السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعي الكرام. نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في الحكومة العراقية أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني قام بزيارة إلى العراق اليوم لإجراء محادثات، وهو أول مسؤول بهذا المستوى يزور بغداد منذ سقوط النظام السابق. جاء في بيان صدر عن الحكومة العراقية أن الملك عبد الله التقى رئيس الوزراء نور المالكي في محادثات حول العلاقات الثنائية. البيان وصف المحادثات بكونها صريحة وإيجابية. يذكر أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة مسبقا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين عراقيين رفضوا الكشف عن أسمائهم قولهم أن الزيارة دامت 4 ساعات فقط، وأن الملك غادر قبل الإعلان عنها. أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها أوقفت عملياتها العسكرية في محافظة ديالى لمدة أسبوع لمنح المسلحين الوقت لتسليم أنفسهم. وزارة الدفاع قالت إن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين لمنح المسلحين الفرصة لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في حديث خاص به إذاعة العراق الحر:
اليوم من منطلق القوة ومنطلق يعني وجود دولة قوية وحيبتها واضحة وفرضت في أماكن عدة، أعطى دولة رئيس الوزراء عفوا يعني عن هؤلاء وأوقف العمليات العسكرية في ديالى إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وبعدها الكل ستكون تحت طائلة النار، القوات المسلحة إن لم تلق السلاح خلال هذه الفترة وتأتي وتسلم أنفسها إلى قواتنا.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن سعد رضا القائم بالأعمال في القاهرة أن طائرة تابعة لرئيس الوزراء نور المالكي ستنقل في وقت لاحق من هذا اليوم عددا من النازحين العراقيين في مصر إلى بغداد في رحلة مجانية، ويبلغ عددهم 250 شخصا. وأضاف أن هذه الرحلة تثبت تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، كما قال إن طائرة أخرى ستقلع يوم الأربعاء المقبل من القاهرة أيضا حاملة معها مجموعة أخرى من النازحين الراغبين في العودة إلى العراق. ذكرت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اتفقا في اتصال هاتفي اليوم على مواصلة مباحثات حول ملف إيران النووي في أجواء بناءة. وقد أكد مكتب سولانا هذه الأنباء دون إعطاء تفاصيل أخرى. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران إثر إخفاقها في الالتزام بموعد نهائي للرد على عرض يتضمن حزمة من الحوافز قدمتها 6 دول كبرى مقابل وقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم. هذا ويشك الغرب في أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية بينما تنفي طهران ذلك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدى انفجار عبوة ناسفة في شرق تركيا إلى مقتل 9 جنود اليوم وإصابة جنديين حسب بيان نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث غير أن انفجار وقع في منطقة تجري فيها اشتباكات بين جنود أتراك وانفصاليين. دعت القوى الاقتصادية السبع الكبرى في العالم، دعت روسيا إلى القبول بوقف إطلاق النار مع جورجيا في الحال والموافقة على وساطة دولية حول الأزمة في إقليم أوسيتيا الجنوبية التابع لجورجيا. ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية نقل عن وزراء خارجية الدول السبع تعهدهم بمساندة جهود التوصل إلى حل يتم التفاوض عليه للصراع بعد عقدهم اجتماعا مشتركا عبر الهاتف. الوزراء دعوا روسيا إلى احترام حدود جورجيا وعبروا عن قلقهم العميق لسقوط ضحايا مدنيين وأيدوا دعمهم جهود الوساطة الدولية التي يقودها وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنر. كوشنر قال إن رئيس جورجيا ميكايل ساكاشفيلي وافق على في محادثات أجراها معه في عاصمة جورجيا تبليسي اليوم، وافق تقريبا على جميع مقترحات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى وقف النزاع مع روسيا. ومن المقرر أن يتوجه كوشنر إلى موسكو يوم غد، كما قال إن من المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى موسكو يوم غد أيضا في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار. من جانبه أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم قرب انتهاء العملية العسكرية الروسية في إقليم جنوب أوسيتيا، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عنه قوله أن جزءا كبيرا من العملية قد انتهى الآن، وأضاف أن عاصمة الإقليم تسيخان فالي تقع تحت سيطرة وحدات روسية لحفظ السلام، وكانت القوات الجورجية قد أقصرت على مغادرة المدينة في قتال ضار وقع خلال الأيام السابقة. في تبليسي عاصمة جورجيا قال الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي إن روسيا تسعى إلى إبدال حكومته والسيطرة على طرق إمداد الطاقة في منطقة القوقاز. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على طرق جديدة لتنظيم الحصول على مصادر الكهرباء، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور بعض قاعات الاحتفالات في العاصمة حيث عادت الحياة إليها من جديد، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على الخطوات التي تتخذها جهات عدة في إقليم كردستان لتخفيف عقوبة الإعدام أو إلغائها. سيداتي وسادتي، أقامت منظمة سوليداريتي الطلابية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الدولية ومؤسسة التنمية بلا حدود المؤتمر التحضيري العام لشباب كركوك بحضور شباب من مختلف القوميات في المحافظة من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وكلدان لمناقشة محاور تخص شريحة الشباب وتتلخص بمساعدتهم في عملية المشاركة بصنع القرار والسعي لإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة. مصطفى محمود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كركوك.
مساعدة الشباب لتولي مناصبه في السلطة والمشاركة في عملية صنع القرار إلى جانب العمل الجاد لإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة التي يعاني منها الشاب العراقي وتعزيز دور الشباب في عملية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي واحترام سيادة القانون، كانت هذه أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر العام شباب كركوك والذي أقامته منظمة سوليداريتي الطلابية وبالتعاون مع منظمة الأغاثة الدولية ومؤسسة التنمية بلا حدود. وبهذا الصدد أوضح خالد النقشبندي مدير منظمة سوليداريتي الطلابية في كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر:
قمنا بعقد هذا المؤتمر التحضيري لأكل 200 شاب وشابة، وأخذنا من عندهم 50 شاب وشابة ودربناهم على كيفية الضغط على السلطة، وبعدها قدمناهم إلى جانب المسؤولين لكي يجلسوا في جلسة حوارية. هذه الجلسة الحوارية هي نفس الجلسة الحوارية التي كانت موجودة في بريطانيا قبل أشهر وقبل سنوات، اليوم تجدها في مجلس محافظة كركوك. الذي أنجح المؤتمر هو وجود الكرد والتركمان والعرب والكلدان والآشوريين بداخل هذا المؤتمر الشبابي، والذي أنجح هذا المؤتمر إننا لم نتطرق إلى أي قضية سياسية. نحن نحتاج إلى سلم في هذه المدينة، نحتاج إلى دور الشباب في توطيد الحوار والاعتراف بالحق آخر، نحتاج إلى تفعيل دور الشباب وتمكين قدراتهم وطاقاتهم لأجل بث روح الإخاء داخل المواطنين في مدينة كركوك.
من جهتي أشار خالد الشواني عضو مجلس النواب العراقي والذي كان مشاركا في هذا المؤتمر.
أنا أعتقد تحديد العمر لعضو كشرط من شروط وصول أي شخص أو مواطن إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية بثلاثين عاما فيها غبن وحيف كبير على شريحة الشباب، وهذه القضية وهذا الشرط ما موجودة في أغلبية الدول العالم. أنا أعتقد ضروري على الساسة العراقيين على الكتل السياسية في العراق العمل من أجل تخفيف أو من أجل تعديل هذه المادة في قانون الانتخابات وجعل شرط العمر على الأقل 25 عاما بدلا من 30 عاما لكي نفسح المجال أمام شريحة الشباب لوصول إلى مصادر القرار.
هل اهتمام مجلس النواب العراقي بالمشاكل السياسية هل هناك هذا يؤثر سلبيا على الاهتمام بمشاكل التي يعانيها الشباب في البطالة؟
أنا أعتقد إلى الآن كان هناك آراء وتطلعات كبيرة داخل مجلس النواب لمشاركة الشباب في السلطة من خلال تشريع قوانين خاصة تهم الشباب، لكن الخلافات السياسية والأمنية أيضا في العراق طغت على هذه البرامج الذي كان من المؤمن أن يخدم واقع الشباب في العراق.
هموم وتطلعات كثيرة تناول المشاركون في المؤتمر، فهم طالبوا الحكومة بأن تولي اهتماما أكثر بالمشاكل الكثيرة التي تعاني منها شريحة الشباب إلى جانب فسح المجال أمام الشاب العراقي لتولي المناصب السيادية.
احنا كشباب كركوك مرينا يعني بتجارب كثيرة، وأنا برأيي إنه الشباب في كركوك مروا بأساليب وحياة تختلف عن الشباب اللي مروا بها بقية المحافظة، لذا يعني صارت عندنا احنا اسلوب جديد بالحياة. وكما انه جاتي باجندة المؤتمر ومطالب والمؤتمر الحواري التحضيري اللي قمنا بها، يعني لو شغل الشباب 25% من مجلس النواب العراقي اعتقد احنا راح يعني نقوم بدورنا بشكل فعال وجيد.
صراحة وصفته بخيبة امل، حيث كنا نعتقد ان حسب ما مقرر في المؤتمر بعد اختيار في الجلسات السابقة تم اختيار 50 شاب من مجموع قرابة 350 شاب. هؤلاء الشباب يعتقد أنهم فعالين وجديرين بالجلوس مع 50 شخصية برلمانية وحكومية، لكننا تفاجأنا بوجود شخصية برلمانية واحدة فقط في المؤتمر. نحن كنا نأمل من ضمن محاور المؤتمر الأساسية التي طالبنا بها هي إيجاد سبل وقنوات الاتصال بيننا وبين المسؤولين، لكن إذا كان 50 برلماني يتغيب منهم 49 برلماني ويحضر برلماني واحد، فكيف برأيكم تقيمون سبل الاتصال بين الشباب وبين الحكومة؟
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، مع استمرار أزمة الكهرباء الوطنية تعددت مصادر توليد الطاقة في البيوت العراقية وكثرت طرائق الحصول على الكهرباء كالمولدات المنزلية ومولدات الشارع والكهرباء الوطنية، فأصبحت خطوط هذه المصادر كالشبكة العنكبوتية تغطي أسطح وجدران البيوت وسماء الأزقة، حتى باتت هذه الخطوط السلكية تؤرق من يستخدمها لخطورتها، فاستعان البعض بمعدات سيطرة ومحاولات لخطوط الطاقة وبأنواع مختلفة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
كثرة ساعات قطع الكهرباء الوطنية وغيابها عن أغلب مناطق العاصمة لفترات طويلة من المشاكل التي رافقت الناس منذ وقت ليس بقريب، وغدت من بين هموم حياتهم اليومية والمنغصات التي تكدر الحال وهي تزداد سوءا من شهر لآخر ومن فصل لسواه، ليلجأ البعض مضطرا للبحث عن مصادر بديلة عن الحكومة في توليد الكهرباء، كما يتحدث المواطن أبو نرجس من سكنة حي الحرية.
والله تدري احنا يعني لازم نلقى بدائل، لأن الكهرباء الوطنية قليل ما تمر علينا ما نشوفه، فلازم نلقى بدائل. يا أما عندك أنت مولدة بالبيت أو مولدة مال الشارع أو عندك عاكسة مثلا أو المنطقة اللي بصفك تصير عكسك بالكهرباء الوطنية، فتحاول تسحب من عندهم خط. بس شوف يعني تعددت عندنا الخطوط والكهرباء وحدة مهمة كهرباء.
ومع استمرار أزمة غياب الكهرباء الوطنية تعددت مصادر توليد الطاقة في البلد وكثرت طرائق الحصول على الكهرباء، والتي بدت تدخل بعض البيوت من عدة منافذ بحسب المواطن أبو ياسر من منطقة الكاظمية.
عندي أنا أربع خطوط، عندي رئيسي، عندي مال معمل، عندي مال مولدة، كل حاوي هاني مولدة بيتهم، عندي مولدة كاملة، مولدة الشارع، مولدة بيت، خط معمل، ذني كلها أنا ماخذهم بالبيت.
يعني شو الرابطهم؟
رابطنا بعدة خطوط، بكونتر 2 رئيسي وخط، ورابطنا بجوازات تحويل مباشر.
عندك شبكة أنت؟
شبكة كهرباء، ماكو كهرباء، مين نجيب وإحنا عندنا بالبيت 2 مرضى؟
كثرة مصادر تجهيز الكهرباء ازدادت معها أعداد خطوط النقل الواصلة إلى البيوت، والتي أدخلت البعض في دوامة من القلق وتسببت له بمزيد من الإرباك، وهو يفتش عن وسيلة لتنظيم استلام الكهرباء من جهات مختلفة من دون متاعب.
يعني مرتبين أمورنا بحيث دائما كهرباء موجودة.
زين هذه ما سبب لكم مشاكل؟ يعني أكثر من خط بالبيت صارت
كم متاعب؟ لازم أضل سهران كل ساعة تشيك. أسان ببيتي خال أضوي، خال ضوى مواطنية وضوى مولد، حتى أعرف كان جرس بس لغيت الجهال يفزون بالليل تحير بيهم شي نومهم. أسان خال أضوي، واحد أحمر واحد أصفر، الأصفر وطنية والأحمر مولد ما الشارع، حتى حولين أنا التشين جوفر ما تيدوي.
أنت بالليل ممكن ما تنتبه.
أي مرات أعوف على المولد وجايل وطنية وما أدري مولد ما البيت، أعوف من أنا متخلص بنزين هاي إنه بحس قاعد أجي جايل وطنية، لو لحق أحول له ما لحق.
زين هاي المشكلة ما لقيت لها حل؟
كنا نسوي حلول، التشين جوفر هو يحول ويطفي المولد ويحول أوتوماتيك، بس واحد ماكو. ملينا.
ولتسهيل الأمر على الناس والذين قد تفوتهم من غير علم أو دراية حصة الكهرباء القادمة من أحد مصادر التجهيز، ولتلافي الوقوع بالمشاكل والتسبب بالأضرار نتيجة لتداخل عمل خطوط الكهرباء الواصلة إلى البيوت من جهات مختلفة، طرحت في الأسواق المحلية المتخصصة معدات سيطرة ومحولات لخطوط الطاقة وبأنواع مختلفة يتحدث عنها أبو نابع صاحب محل لبيع المستلزمات والأغراض الكهربائية.
هو شنو تطور السوق ويا حاجة الكهرباء؟ يعني بالبداية احنا كان عندنا الوطنية، ما تحتاج الوطنية تجي اعتيادي، صار عندنا من ضعفة الوطنية او انتهت الوطنية صارت مولدة عندك بالبيت، المولدة تشغل مولدة مال البيت راح تظل تشتغل اذا جت الوطنية. وجدنا القلوب الإشارة لكن ما نفع، يعني لازم تظل تبوع على القلوب الإشارة شو وقت تجي الكهرباء. وجدنا الجرس، تخلي جرس من تجي الوطنية دق جرس تقوم انت عاد تطفي. وجدوا الجنجوفر اول مرة يدوي كان يحول لك خطين، لكن نفس المشكلة انت اذا تجي الوطنية ما تدري بيها. وجدوا بالوراء وجدوا الجنجوفر اوتوماتيكي، وجدوا بخطين وطنية ومولدة الشارع، لكن انت هم عندك مصدر ثالث الكهرباء اللي هي مولدة البيت، فوجدوا ابو ثلاث خطوط. هم بعد هالمشكلة انه من تجي الكهرباء المولدة شي طفيها شو راح تعرف مال البيت؟ وجدوا جنجوفر جديد يرجع كهرباء للمولدة مال البيت حتى يطفيها.
هذا اخر اكتشاف؟
لا هذا قبل اخر شيء، لان اخر شيء صار عندنا مصدر رابع اللي هو تسحب من المنطقة المقابلة الكم اللي هي عكسك وطنية، فيكون هذا التنجوفر مو ثلاث خطوط يصير اربع خطوط وعادة، يعني اربع خطوط تجيك وتعيد المولدة مالتك. هذا هسه الموجود بالسوق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب. إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه العناوين. نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان اجتمع في طهران مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما التقى مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في خانقين أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل 3 مواطنين بينهم امرأة وجرح 25 آخرين. إلقاء القبض على 4 مسلحين منتمين إلى منظمة الدولة الإسلامية في العراق في كركوك. وزارة الداخلية العراقية لا تحسب الحساب للرتب العسكرية التي منحتها حكومة إقليم كردستان للذين عينوا في خانقين. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان نقرأ: خلال توحيد وزارتي البيجمرجا سينقل عدد من ملاكهما إلى الوزارات الأخرى. الكردان والآشوريون يعارضون دستور الإقليم. وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية اقرأ: برلمان كردستان يرفض مشروع قانون التجارة بالنساء بدعوى عدم وجود شيء من هذا القبيل في الإقليم. ما زال تصدير الحديد إلى إيران مستمرا مع وجود الحظر والمنع بقرار من رئاسة مجلس الوزراء. 17,000 طفلا معوقا سجلوا في أحد المستشفيات أربيل. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين: ما لم تصل أوامر من رئاسة الإقليم لن تتخلى قوات البيجمركة عن مناطق وجودها. نوري المالكي رئيس وزراء العراق يطلب انسحاب قوات البيجمركة من المناطق الكردستانية في ديالى. المهرجان الثالث لأفلام الشباب بدأ في السليمانية. وائل عبد اللطيف يطلب جعل البصرة إقليما مستقلا. بعد عدة أشهر ستعمل 4 وحدات أخرى للكهرباء في الإقليم. تسجيل أسماء الناخبين تم تمديده إلى 22 من الشهر الجاري. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول الصحف الأردنية أن الملك عبد الله الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يجري حاليا فحوصات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اطمأن على صحته وأتمنى له الشفاء العاجل. كما استعرض الملك والرئيس طالباني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وآليات تطويرها وتفعيلها في شتى الميادين. وتقول الغد أن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي حمل حزب البعث العراقي المنحل مسؤولية أعمال العنف في العراق، وقال إن البعث هو الذي حرك الجهل من الميليشيات والقاعدة وهو الذي ركب على ظهورهم من أجل إسقاط العملية السياسية. ودعا المالكي العراقيين جميعا لا توخي الحذر واليقظة دائما من ألاعيب السياسة التي تحرك النعرات الغريبة عن واقع ومجتمع وشعب العراق. وتقول الغد أيضا إن المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض باراك أوباما كرر دعوته إلى إنهاء الحرب في العراق، وحث الحكومة العراقية على تحمل مسؤولية الأمن في البلاد. ومن جهته اتهم المرشح الجمهوري جون ماكين مجددا منافس الديمقراطي بالانهزامية، وقال: لقد تعاهد كل من المرشحين بالانتخابات بإنهاء هذه الحرب وإعادة القوات إلى الوطن، والاختلاف الكبير هو أنني أزمع الفوز بها. وتنقل العرب اليوم عن ما وصفته مصادر أمنية رفيعة أن العراق سيتسلم معسكر أشرف قريبا، مؤكدة أن السلطات العراقية أبرمت اتفاقا مع القوات الأمريكية تتسلم بموجبه معسكر أشرف الذي تتمركز فيه منظمة مجاهدي خلق للمعارضة الإيرانية في غضون شهرين. تنقل الصحيفة في السياق ذاته عن منظمة مجاهدي خلق أن الجانب الأمريكي لم يطلعها على أي تفاصيل عن تنسيقه مع الجانب العراقي بهذا الخصوص، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل واكتفت بنفي مضمون التصريحات قائلة: سمعنا بتصريحات المسؤولين العراقيين إلا أنها غير حقيقية. وتنشر الدستور مقالا افتتاحيا تقول فيه أن الشعب العراقي بمكوناته المختلفة، بمن في ذلك العرب السنة، رفض مؤخرا تنظيم القاعدة، واليوم تجد القاعدة صعوبة جمة في إيجاد ملاذات آمنة، كما تجد صعوبة في تجنيد الشبان والمغرر بهم فتلجأ إلى تجنيد الفتيان والنساء. ومن تعليقات الكتاب يقول رجاء طلب في الرأي أن الانتخابات التشريعية العراقية نهاية عام 2009 ستكون من الناحية العملية مختبر الإرادة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الوضع بالمنطقة، ليس من زاوية مستقبل النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة فحسب، بل من ناحية مستقبل نفوذ وقوة دول الاعتدال ومستقبل بعضها ومدى استقراره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أشار مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى عبد الخالق الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده في الموصل إلى آلية جديدة غير مسبوقة ستعتمد في عملية الانتخابات المقبلة عن طريق الترشيح عبر شبكة الإنترنت، خاصة في اختيار الموظفين اللازمين لإتمام هذه العملية. كما تحدث الدباغ عن شروط الائتلاف بين الكيانات السياسية التي تروم خوض الانتخابات المقبلة.
لتوضيح عملية الانتخابات خلال الفترة القادمة، عقد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى عبد الخالق الدباغ مؤتمرا صحفي لهذا الغرض في الموصل، تحدث فيه أولا عن مراكز التسجيل والاقتراع في المحافظة والآلية المعتمدة.
لمحافظة نينوى 55 مركز تسجيل، وهناك فرق بين مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع. مراكز التسجيل التي سيتم بها تحديث سجل الناخبين، والمعلومات لسجل الناخبين نأخذها من مراكز التموين المعتمدة في مديرية تموين نينوى، إضافة إلى معلومات الهجرة والمهجرين نأخذها من دائرة الهجرة والمهجرين، ممارسة جديدة غير معتادة عليها وهي الاقتراع الغيابي. يعني الشخص إذا كان مهجر من أي محافظة على الموصل سيتم اختيار المرشحين من قبل ممن هم من محافظته وليس مرشحين محافظة نينوى.
الدباغ أشار أيضا إلى آلية جديدة غير مسبوقة ستعتمد في عملية الانتخابات عن طريق الترشيح عبر شبكة الأنترنت، خاصة في اختيار الموظفين اللازمين لإتمام هذه العملية.
يقوم الموظفون سواء على نطاق مكتب المحافظة أو موظفي مراكز التسجيل أو مراكز الاقتراع بآلية شفافة وديمقراطية لم يعمل بها الإدارة العراقية من قبل، وهي فتح باب الترشيح في مراكز على الانترنت. يقوم المرشح بملء استمارة يسحبها من مكاتب الانترنت ويملأها بملء إرادته، والباب مفتوح لكل من يرغب في الترشيح. تفتح مكاتب الانترنت استقبال استمارات المرشحين وترسل إلى بغداد المكتب الوطني عن طريق قرعة إلكترونية. يتم فرز المرشحين أمام ممثلين من الكيان السياسية وأمام ممثلين من الأمم المتحدة وأمام الإعلام. إذا العمل بقبول أي موظف كان سواء على مستوى المكتب أو على مستوى المركز الانتخابي أو غيره هو بعملية شفافة واضحة ليس لأي شخص دخل بها. بعد ظهور هاي الأسماء من القرعة الإلكترونية يدخلون قرعة أخرى وهي فرز على أساس مهني، تظهر الأسماء من القرعة الثانية وتأتي إلى المكتب ويتم مقابلته مقابلة شخصية من قبل لجنة مختصة في المكتب. هذه اللجنة تأخذ على عاتقها شخصية الراغب بالعمل وشهادته، شهادة الإعدادية على الأقل، ونأخذ منه تعهد إن كان منتمي أو غير منتمي، له انتماء سياسي أو حزبي، تعهد خطي إذا إجابة نعم لا يصلح، أما إذا يقول غير منتمي نقبله بالوظيفة، وكذلك شهادته مصدقة من كافة الجهات. نقوم بما يسمى بصحة الصدور عن طريق وزير التربية نينوى لكي نتأكد إن كانت الشهادة صحيحة أم مزورة. جانب آخر، لا نقبل إطلاقا من هو يعمل بوظيفة في أي دائرة معينة ويأتي إلينا ليطلب وظيفة أخرى، بهذه الحالة تصبح عنده عملية ازدواج وظيفي وهذه العملية غير صحيحة قانونا.
كما تحدث مدير مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى عن شروط الائتلاف بين الكيانات السياسية التي تروم خوض الانتخابات القادمة.
عملية الائتلاف لا تلغي كونك كيانا سياسيا، لكن إذا كنتم كيانين سياسيين ترمون الائتلاف، إذن عليكم اختيار شخص واحد يمثل هذا الائتلاف، واسم واحد يمثل هذا الائتلاف، وشعار واحد يمثل هذا الائتلاف، بس هذا لا يعني إلغاء الكيان السياسي الآخر، الثاني أو الثالث أو العاشر.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، شهدت قاعات الحفلات التي كانت مغلقة في العامين الماضيين وبعد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة، شهدت العديد من حفلات الأعراس وأعياد الميلاد وعقد القران وحتى حفلات التخرج، حيث تستمر هذه الحفلات حتى ساعة متأخرة من الليل. أصحاب هذه القاعات طالبوا وزارة الكهرباء بتخصيص حصة من التيار الكهربائي في أوقات المساء لتلك القاعات من أجل توفير الراحة للعوائل المحتفلة. أيماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر زار بعض تلك القاعات ونقل لنا أجواء الغناء والرقص فيها.
ها هكذا عادت أصوات الأفراح والحفلات العائلية تعلو من جديد في قاعات الحفلات المنتشرة في بغداد، والتي أغلق الكثير منها أو تحول إلى مخازن وأسواق في العامين الماضيين. لكن الأسابيع الماضية شهدت إقامة العديد من حفلات الخطوبة والمهر وأعياد الميلاد والأعراس وحفلات التخرج أيضا في هذه القاعات، التي بدأت تستقبل بكثرة المناسبات العائلية وحتى ساعات الليل المتأخرة بعد تحسن الوضع الأمني. حاولنا تسجيل بعض تفاصيل حفلات عائلية في بعض قاعات الحفلات، وتحدث أبو مهند عن سعادته في إقامة حفلة المهر لابنه وسط بغداد وبحضور عوائل من داخل وخارج بغداد، واستمروا في الغناء والرقص حتى الساعة 10 مساء.
بالنسبة للوضع الأمني كل الزين، بناء على الوضع الأمني تينا نسوي حفلة لابننا مهند. هذا الجمع الخير في الجمعة الغفيرة اللي تيدا تشوفها يعني، والناس كلهم سعداء بهذه الحفلة وإحنا مرتاحين
وباقين دا أشوف لليل، يعني ماكو مخاوف، ماكو بيهم جايين من المحافظات من الحلة يمكن جايين همين.
أكيد أقربانا وأهلنا من المحافظات جايين يعبرون عن مشاعرهم، ولا آخر الليل باقين إحنا قربانا جاي يشاركونا أفراحنا يعني. وشوف حتى الناس اللي ما نعرفهم يجوا دخلوا القاعة للتعبير عن الابتهاج وعن السرور وعن المحبة والأمان.
هذه القاعات كانت بوسط الكرادة، كانت مغلقة، بس لقيتوا تسهيلات بحيث اجيتوا وسويتوا هاي حفلة. هذه حفلة مهر
بالضبط، ابني لبس نيشان للعروسنا بناء على التسهيلات الموجودة يعني من قبل أصحاب القاعات للتشجيع الناس على تعبير عن مشاعرهم وأفراحهم. هم ناس مشكورين يعني.
السيد رعد حمدان مدير قاعة قصر المشرق وسط بغداد أشار أنه أعاد ترميم القاعة التي كانت مهملة طيلة العامين الماضيين، وأنه الآن أخذ يستقبل الحفلات بشكل مكثف وشبه يومي.
والله بدينا يعني نفتح القاعات وأعراس والناس يعني نستقبلها على مود الوضعية مع الأمن شوية مستقرة وزينة، تسوي تسهيلات للعرسان يعني حتى شوية شبابنا يتسهل عليهم شغلة الزواج.
لا أشوف ترميمات دسون بالقاعة كانت مهملة هاي القاعة.
أيوه أي مهملة طبعا هسه، لأنه شوية صارت رجل علينا يعني، بدينا نرمم ونرتب وإن شاء الله الوضعية زينة والحمد لله والشكر.
عادي جاي تكون لحد الليل وبالأسبوع كم حفلة صيرت؟
والله هواي، بس بالأسبوع 5 حفلات 4 حفلات يعني، ونبقى للتسعة بالليل للعشرة بالليل، الوضعية زينة ماكوش يعني، العالم تبقى عوائل سيارات وترجع لبيوتها.
همكو تنسيق ويا أجهزة أمنية؟
أي نعم، يعني سيطرات يعني متفقين إحنا وياهم، وتسهيل يعني يسهلون الوضعية للعالم يعني حتى المنطقة بأمان وإن شاء الله الوضعية زينة.
في حين أكد السيد رحيم طه صاحب قاعة في منطقة الكرادة أن القاعات تحتاج إلى تعاون وزارة الكهرباء في تخصيص حصة من التيار الكهربائي في أوقات المساء لتواصل السهرات.
يعني أنا كصاحب قاعة يعني يرادنا دعم من الحكومة يعني التبريد كهرباء إنارة، يعني الوضعية زينة الحمد لله، الحفلات رجعات يعني كل شيء رجع، الأمار رجع الحمد لله والشكر، خير من الله يعني.
أسعار أكو تخفيضات تسوون؟
خير من الله، أكو تخفيضات بالأسعار ويعني قاعة مناسبة نعم، عايزين فتحنا من جديد وضيافة وخدمة جيدة بها الحمد لله.
العوائل العراقية بدت مبتهجة وسعيدة بعودة الحياة والمسرات وأجواء الفرح رغم تكرار انقطاع التيار الكهربائي في هذه القاعات ورغم سخونة الجو. وبينت الطفلة هبة المشاركة في إحدى الحفلات أنها لم تخرج أو تشارك مع عائلتها في أي حفلة منذ فترة طويلة. جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
Oh,
صح ما علي قالت حسدتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني إلا يا بياب يا بياب مسكنت بعيوني
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة في سوريا ولبنان جميل وما تكون من عدها ويا الروح ولا انا
يا حليوة يا رمانة قولي وين يا
خدعتها فارط رمان من بعيد ينطلوان خدعتها فارط رمان من بعيد ينطلوان بت الناس انا ولا روحهم شوية يا فلانة تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا انا
يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا حليوة
يا حليوة يا
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على الخطوات التي تتخذها جهات عدة في إقليم كردستان لتخفيف عقوبة الإعدام أو إلغائها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تسعى وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق إلى تخفيف عقوبة الإعدام من خلال إعداد مسودة قانون ستقدم إلى مجلس رئاسة الوزراء والمجلس الوطني من أجل المصادقة عليه بعد انتهاء المدة المحددة للعمل بعقوبة الإعدام في منتصف آب 2008. وكان المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق صادق في عام 2006 على قانون أعيدت بموجبه عقوبة الإعدام في الإقليم لمدة سنتين بعد أن ألغى الحاكم المدني في العراق بول بريمر هذه العقوبة في العراق عام 2004. وأكد مسؤولون أن مصادقة البرلمان في إقليم كردستان العراق على قانون مكافحة الإرهاب والذي أجاز تطبيق عقوبة الإعدام جاءت بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة آنذاك والإرهاب. وتشير الإحصائية التي عادتها وزارة حقوق الإنسان وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها حول حالات الإعدام في إقليم كردستان منذ 2006 ولحد الآن إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق 89 شخصا بينهم 3 نساء. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على الخطوات التي تتخذها جهات عدة لتخفيف عقوبة الإعدام أو إلغائها، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري لقاءات عدة مع مسؤولين وحقوقيين، ونقل لنا أيضا آراء بعض المواطنين. شوان محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق أكد عزم الوزارة ومن خلال الاتصالات التي تجريها مع البرلمان ومجلس رئاسة الوزراء الضغط على البرلمان من أجل منع تمديد قانون عقوبة الإعدام وتمرير مسودة جديدة لقانون تخفيف هذه العقوبة من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم بدراسة قانون العقوبات العراقية وقانون مكافحة الإرهاب وإجراء التغييرات المناسبة. وزير حقوق الإنسان أشار إلى معارضته لقانون عقوبة الإعدام وأن الأسباب التي دفعت البرلمان آنذاك إلى المصادقة على هذه العقوبة القاسية قد انتهت، بالرغم من تأكيدات البعض أن الإرهاب ما زال موجودا لحد الآن.
بينا عدم رضانا حول هذا الموضوع، وقد قابلت رئيس البرلمان شخصيا حول هذا الموضوع، وقد بينا قلقنا حول إعادة العمل بهذا العقوبة، ولكن التبرير كان أن الكردستان العراق تحت تهديد الإرهاب، فلذلك أصدرنا بيانا خاصا حول هذا الموضوع. والآن وفي سنة وفي شهر الثامن 2008 سوف ينتهي هذا القرار، هذا القانون، فلذلك قمت قبل فترة بمقابلة رئيس البرلمان ثانية و بينا قلقنا ثانية حول هذا الموضوع وطلبنا عدم العمل بها ثانية بعد انتهاء مدة السنتين، ولكنه قال لحد الآن هنالك تحت تهديد الإرهاب مهددة في كردستان العراق، ولذلك التهديد موجود الآن، فسوف لا ندعم أي محاولة لإلغاء عقوبة الإعدام، ولكننا طرحنا حول تقليل العمل بعقوبة الإعدام وتقليل المواد القانونية التي تطبق بحقهم على عقوبة الإعدام، فقد اتفقنا على هذا الموضوع وكان رأيه مع رأينا، وقد حضرنا نفسنا تحضيرا جيدا، فلذلك حضرنا نفسنا وقمنا بدعوة جميع المختصين في هذا الموضوع من الحكام والمحامين والمنظمات العالمية والمنظمات المحلية لدراسة الأمر، ولكي نصل إلى مقترحات نقدم هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك إلى برلمان كردستان العراق لتقليل المواد القانونية التي تطبق بحقهم قانون عقوبة الإعدام. شكلت لجنة خاصة من المختصين تتألف من 12 شخص من المختصين من المحامين والحكام والمنظمات المحلية والعالمية أيضا لبلورة مشروع يقدم إلى إقليم كردستان حول تعديل قانون العقوبات العراقية وتعديل قانون الإرهاب وتعديل القوانين الأخرى التي متعلقة مثلا بمثلة الإدمان. إن كحقوق الإنسان إننا مع إلغاء عقوبة الإعدام كليا، ولكن والقرار بيد البرلمان الكردستاني، وهذا الموضوع متعلق بالبرلمان الكردستاني العراقي هو الذي سوف يقرر. نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام كليا، ولكنهم لحد الآن يبررون استعمال عقوبة الإعدام في كردستان العراقي بسبب التهديد الذي على كردستان العراقي من ناحية الإرهاب، ولحد الآن أنهم يفسرون أنه التهديد باقي على كردستان العراقي، فلذلك أنه إحدى الخطوات حول إلغاء هذا العقوبة هي العمل على تقليل موادها أولا، وعندما تسنح الفرص وعندما تزال هذا التهديد في كردستان العراق، قد وعدونا حتى برلمان العراق وعدنا عندما تزال تهديد الإرهاب على كردستان العراق سوف يكونون معنا في إزالة، لأنهم قد أفسروا أيضا أنه هذا القرار قرار وقتي وليس نهائي.
مستمعين الكرام، من ناحيته أكد محمد فرج رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان العراق إنه مع إلغاء قانون عقوبة الإعدام الذي لا ينسجم مع المجتمعات المتحضرة، وأشار إلى أن هذه العقوبة تطبق فقط في 60 دولة وصفها بالمتخلفة. فرج ذكر أن مصادقة البرلمان على قانون عقوبة الإعدام عام 2006 كانت بسبب ظروف استثنائية مر بها الإقليم، مؤكدا انهم سيعدون مشروع قانون تخفيف هذه العقوبه والغائها لاحقا.
مبدئيا مع الغاء هذه العقوبه، لأن هذه العقوبة في المجتمعات الراقية والمتقدمة كما في دول الاتحاد الأوروبي ألغيت هذه العقوبة، مع أن خطر الإرهاب واقع على هذه الدول وخطورتها أشد مما كنا نتصورها في كردستان أو في بلدان الأخرى. وتقريبا 137 دولة ألغوا العقوبة الإعدام، بقي 60 دولة يعملون بعقوبة الإعدام. هذه الدول كلها دول متخلفة ودول شمولية التي لا يؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان.
في كردستان يعني تم تنفيذ عدد من الأحكام الإعدام، أنتم في لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان، هل يعني قدمتم شيئا في هذا المجال لتخفيف العقوبة أو لإلغاء العقوبة؟
هو عقوبة الإعدام جاءت على الأفعال الجرائم الكبيرة، الجرائم الخطيرة في كردستان، وفي 2006 و2007 إلى 2008 إذا أمامنا الإحصائية بأن العدد قلت، يعني في 2008 عدد واحد لعقوبة الإعدام.
حكومة وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم بصدد تقديم مشروع لتخفيف عقوبة الإعدام إلى برلمان كردستان، هل تتوقعون تخفيف هذه العقوبة؟
نحن في لجنة حقوق الإنسان نؤيد هذا التصور ونعلم ونؤكد بأن هذه خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة في كردستان، تماشيا مع المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي تؤمن بحرية الإنسان وبحقوقه وبديمقراطية.
وهل أنتم في لجنة حقوق الإنسان هل اتخذتم استعدادات في حال تم مناقشة مشروع تعديل قانون عقوبة الإعدام؟
نعم نعم، يعني هناك قانون الإرهاب في إقليم في برلمان صدرت في 2006 مدتها إلى سنتين أخرى. نحن في المرحلة القادمة من جلسات البرلمان نقدم مشروعا لتعديل هذه القانون، ومن ضمنها تقليل المواد التي جاءت عليها عقوبة الإعدام.
أعزائي المستمعين، حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان كان لهم رأي آخر في قانون مكافحة الإرهاب وتطبيق قانون عقوبة الإعدام وإمكانية إعادة العمل به. الناشط الحقوقي عبد الرحمن حاجي زباري أكد على ضرورة تعليق هذه العقوبة في إقليم كردستان العراق، والحاجة إلى إجراء تعديلات مناسبة على الدستور العراقي، وعدم الحاجة إلى تمديد قانون عقوبة الإعدام بسبب الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الإقليم، وعدم حدوث أي انتهاكات صارخة وجرائم كبيرة تقتضي إنزال مثل هذه العقوبة القاسية.
يجوز تعليق العقوبة مؤقتا لحين إجراء التعديلات القانونية الضرورية. فالخطوة الأولى يجوز تعليق عقوبة الإعدام، والخطوة الثانية تعديل المادة 85 إلى المادة 95 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969. حقيقة عقوبة الإعدام بصورة عامة لا تنسجم مع المعايير الدولية، وهي من الناحية الدولية والإنسانية عقوبة غير مرغوبة.
لكن في كردستان يعني يبررون إعادة العمل بعقوبة الإعدام بوجود عامل الإرهاب، كيف تنظرون إلى هذه الحالة؟
هذا الرأي هو رأي مخالف للواقع الكردستاني، حيث أن حالة الطوارئ معلنة في العراق باستثناء أقليم كردستان العراق، لأن الوضع مستقر في أقليم كردستان العراق والعمليات الإرهابية قليلة ونادرة حاليا. صحيح إن أقليم كردستان ما زال في دائرة الاستهداف الإرهابي، ولكن ليست على نطاق واسع. إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام في أقليم كردستان العراق هو أسهل من المحافظات العراقية الأخرى.
في قانون العقوبات العراقي هل هناك مجال لتخفيف عقوبة الإعدام؟
نعم، كل مادة قانونية قابلة للتعديل حسب الظروف، فيجوز عقوبة الإعدام عالميا في كثير من البلدان ألغيت وأعيدت عشرات المرات، وهذه مسألة طبيعية، يعني تبقى على قوة الردع، فكلما كان الشعب واعيا وقابلا للإصلاح بالعقوبات الأخرى، مثلا في كان مفعول يعني السجن أو الحبس يؤثر في المجتمع العراقي وفي الذين لديهم جذور الجريمة طابعة فيهم، يستطيعون يعني مثلا التخلي عن عقوبة الإعدام، لأن الإصلاح كعقوبة هدف العقوبة هو الإصلاح، كلما كان الإصلاح فعالا بواسطة السجن يكون المجال واسعا للتخلص من عقوبة الإعدام.
نعم. إحصائية وزارة حقوق الإنسان تشير إلى أن حوالي 80 حالة إعدام تم المصادقة عليها أو تم تنفيذ عدد من هذه الحالات، يعني أنتم كيف تنظرون إلى هذا العدد يعني خلال سنتين؟
تنفيذ هذه العقوبة في أقليم كردستان كان أيضا يجب أن لا ننسى سببا رادعا للتقليل من العمليات الإرهابية، لأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين وبحق الذين يقومون بخرق القانون وبارتكاب الجرائم البشعة هو أيضا من واجب حكومة أقليم كردستان حماية المواطنين وفرض الأمن والقانون.
هل أنتم مع عقوبة الإعدام؟
نعم، في بعض الأحيان يعني هي ضرورية، ولكن بصورة عامة هي عقوبة غير مرغوبة دوليا وإنسانيا.
مستمعين الكرام، المواطنون اختلفت آراءهم حول تطبيق قانون عقوبات الإعدام، حيث أيد البعض هذا القرار باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المصلحة العامة وإيقاف موجة الإرهاب ومعاقبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. أما البعض الآخر فقد أدان هذا القرار باعتباره انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية والدعوات التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان لإيقاف أي عقوبة تسلب حياة الإنسان مهما كان الظرف، ومؤكدين في الوقت نفسه وجود قوانين وعقوبات أخرى عديدة يمكن من خلالها محاسبة المجرمين.
إن الحياة هو حق حياة مقدسة، والحفاظ عليها واجب مقدس من السلطات المسؤولة عن حياة المواطنين، وأنا مع محاولات وزارة حقوق الإنسان للعمل بعدم يعني واقعية عقوبة الإعدام على المواطنين واستبداله بعقوبة ليكون عبرة طول حياته لما اقترفه من جريمة ضد يعني بحق الإنسانية وبحق الأشخاص وبحق الوطن الذي يعيش فيه.
صراحة أنا مع تنفيذ حكم إعدام، صراحة لأنه من قتل نفسا يجب عليه أن يقتل ولا مسامحة على ذلك، فإذا رفع الحكم عن ذلك فهو تشجيع إلى القاتل.
وماذا بخصوص مثلا منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الإنسان والتي تطالب بتخفيف عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام، ماذا تقول لهذه المنظمات؟
احتراما إلى هذه المنظمات أقول لهم لماذا لا يدافعون عن المظلوم، فكيف عليهم يدافعون عن الظالم الذي قتل يدافعون عنه؟
مستمعين الكرام، يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في كانون الأول 2007 إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بأغلبية 104 صوتا. منظمة العفو الدولية أكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا تاريخيا بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام. وقالت إيفون تيرلينغن رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يشكل إسهاما كبيرا الأهمية على طريق حماية حقوق الإنسان، واعتبرت عقوبة الإعدام فعل تعسفي وثمة أبرياء يذهبون ضحية لهذه العقوبة، وحثت المنظمة جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام مرة واحدة وإلى الأبد، ودعت أيضا الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى إقامة حظر فوري على تنفيذ جميع الأحكام الصادرة كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة. في الختام شكرا للمتابعة، وشكرا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakurr.org. www.rfi.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.